الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ في شرح الحديث الثامن عشر من أحاديث الأربعين الإيمانية، وهو بعنوان حق الله علينا. هذا الحديث أيها الإخوة جاء من رواية معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ومعاذ بن جبل صحابي له مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يعد من العلماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية حسنة إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وجاء أيضا في سند آخر ضعيف أن العلماء يحشرون يوم القيامة، يقدمهم معاذ بن جبل برتوة أو رمية حجر. معاذ بن جبل رضي الله عنه مات بالشام في طاعون عمواس، ومات صغيرا، لم يتجاوز كما يقول العلماء، لم يصل إلى 50، ولكن علمه قد استفاد منه الناس في الآفاق. هذا الحديث خص النبي صلى الله عليه وسلم به معاذ بن جبل، واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالأحاديث لبيان أن من العلم ما لا ينبغي أن يقال لعامة الناس، وذلك لأن بعض الناس ربما لا يفهم الحديث على وجهه. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب: من حدث أو من خص قوما بحديث. لماذا يخص القوم بالحديث؟ خشية أن لا يفهمه إذا ألقي إلقاء عاما. هذا الحديث أيها الإخوة نص في بيان حق الله علينا. قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والردف مصدر ردف، يردف ردفا، وأما الرديف فهو وصف. يقول: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. قال بعض الشراح: فيه بيان تواضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، يركب على حمار ولا يجد أنفة من ركوبه من هذه الدابة التي أباح الله لنا ركوبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في آخر حياته الجزيرة كلها تحت أمره ونهيه، ومع ذلك لم يخرجه ذلك عن تواضعه عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن تواضعه عليه الصلاة والسلام تواضع ليس متصنعا كفعل المتصنعين، وإنما هو تواضع خلقي تخلق بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلنا أيها الإخوة أن لا نأنف من ركوب أي سيارة أو أي مركب من المراكب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية إذا جاء له بسيارة يقول: أنا أركب هذه السيارة. المقصود هو الوصول، وليس المقصود التفاخر، والتفاخر بالمراكب، التفاخر بالملابس، التفاخر بالمجالس، التفاخر بالبيوت ليس من شيمة أهل الآخرة، وإنما هي من سيمة أهل الدنيا. وأما أهل الآخرة فإن شيمتهم وعلامتهم أنهم يدركون أن ما هذه الأشياء إلا وسائل للوصول إلى الآخرة، وليست من الأمور التي يفتخرون بها وإنما الفخر في العلم والعمل. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. وهذا فيه كما قال ابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الدواب بأسماء خاصة. الحمار اسم جنس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب دوابه بأسماء خاصة. الجمل اسم جنس، والنبي صلى الله عليه وسلم يلقب دوابه بأسماء خاصة، فكان له ناقة يقال لها القصوى، وهذا حماره عليه الصلاة والسلام يقال له عفير. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا كان عنده دواب، خيول أو جمال أو نوق أو أغنام أو أيا كان، من السنة أن يسميها، وذلك إذا ناداها فإنها ستأتي، وإذا أمرها فتنصرف، لا سيما إذا كانت معلمة. وأما ما يقال كما في كتاب حلية الأولياء وغيره، وكما في بعض الكتب التي تجمع الغث والسمين، من أن عفيرا هذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جن وألقى بنفسه في بئر، فهذه خرافات لا تصح. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ وفيه دلالة كما قال غير واحد من شراح الحديث على أن المعلم عليه أن ينادي المتعلم بالاسم المحبوب، أن عليه أن ينادي المتعلم بالاسم المحبوب: يا معاذ. ولم يصغر الاسم ها هنا، لأن المجال مجال تعليم، فينبغي أن يكون النداء نداء معلم لمتعلمه. والنداء في التعليم هو النداء في التعليم من طريقة الكتاب والسنة، فالله جل وعلا في القرآن ينادي الأنبياء، ينادي المؤمنين، ينادي الصالحين، بل وينادي بني إسرائيل، وينادي أهل الكتاب، بل وينادي حتى المسرفين على أنفسهم حتى يرجعوا إلى دين الله تبارك وتعالى. والنداء في القرآن في التعليم على قسمين: في القرآن والسنة نداء عام ونداء خاص. النداء العام، لو تغلقون الأجهزة أيها الإخوة، النداء العام مثل: يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا. النداء الخاص مثل هذا الحديث: يا معاذ. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن النداء إذا كان خاصا وكان ما بعد النداء أمرا عاما فإن هذا لا يدل على التخصيص، فإن هذا لا يدل على التخصيص. قال: تدري ما حق الله على العباد؟ هذه الرواية بحذف همزة الاستفهام. وقد اتفق العلماء علماء اللغة على جواز حذف همزة الاستفهام إذا كان السؤال مفهوما. إذن الأصل إبقاء همزة الاستفهام: أتدري ما حق الله على العباد؟ لكن لما كان السؤال جليا استغني بالسياق عن اللفظ، لأن السياق يدل على الاستفهام، فالإتيان باللفظ ليس له معنى. تدري ما حق الله على العباد؟ وهذه مستعملة حتى عند العامة، أنهم لا يأتون بهمزة الاستفهام إذا كان السؤال مفهوما من السياق، فيقول أحدهم للآخر: تدري وش قال فلان ولا لا؟ هذه مستخدمة عندنا، ما يقولون أتدري. لماذا؟ لأن السياق إذا كان نصا في السؤال والاستفهام فالإتيان بهمزة الاستفهام أو عدمه الأمر فيه سواء. تدري ما حق الله على العباد؟ وفيه أيضا مندوبية التعليم بالاستفهام، يندب أن يعلم المعلم والشيخ والعالم وإمام المسجد الناس بطريق الاستفهام، لا سيما إذا كان الناس الذين عنده ليسوا بمجادلين، أما إذا كانوا مجادلين فلا ينبغي السؤال بالاستفهام لأنهم يبادرون ويجادلون ويضيع وقت التعليم، وإنما يقول الإنسان أو يستفهم الإنسان من المتعلمين إذا كان يدرك أنهم يعرفون آداب الطلب. قال: تدري ما حق الله على العباد؟ ما هنا بمعنى الاستفهام، أي شيء حق الله على العباد؟ وهنا حق الله على العباد فيه دلالة على أن الله جل في علاه له حق على العباد، كيف لا يكون لله عز وجل حق على العباد وهو موجدهم خالقهم ومالكهم ورازقهم ومدبر أمورهم؟ نحن اليوم كلنا ندرك أن للأب حقا على الولد، لماذا؟ لأنه ربى، لأنه سعى في جلب الرزق، لأنه اجتهد في التعليم واجتهد في صون الولد وحفظه، مع أن هذه الأمور الأربعة ما الوالدان فيهما إلا سبب. أما الله جل في علاه فربوبيته على العباد ابتداء نعمة منه سبحانه وتعالى، واستدامة فضل منه سبحانه وتعالى، وإكراما منه سبحانه وتعالى. إذن حق الله على العباد، الله له حق على العباد، الجواب نعم. والعباد المقصود بهم في هذا السؤال الألف واللام المقصود بهم العباد العاقلين المكلفين، العباد العاقلين المكلفين، فهو مخصوص بالإنس والجن، مخصوص بالإنس والجن والملائكة أيضا، لله عليهم حق. إذن الملائكة والإنس والجن لله عز وجل حق على هؤلاء المخلوقات. قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وما حق العباد على الله، إذن الله سبحانه وتعالى له حق على العباد، هذا أمر بدهي، أمر يدركه كل عاقل. إذا كان الإنسان أحسن إليك في جيرته أو أحسن إليك، أعطاك مالا قرضا فرج عنك كربة، ترى واجبا عليك أن تحسن إليه، ترى واجبا حقا عليك أنه ينبغي تجاهه كيت وكيت وكذا وكذا، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ لكن وما حق العباد على الله؟ هنا هذا السؤال، وما حق العباد على الله، هذا السؤال يعني يحتاج إلى تأمل. حق الله على العباد أمر بدهي، لكن ما حق العباد على الله؟ هل العباد لهم حق على الله عز وجل؟ وما حق العباد على الله؟ قلت، القائل هو معاذ بن جبل: الله ورسوله أعلم. وهذا من حسن تأدب ومن حسن أدب المتعلم، أنه إذا لم يكن متيقنا من الجواب ألا يجاوب، فضلا عما إذا كان متوهما في الجواب. وهذه أحد الفروقات الجلية بين السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وبين من بعدهم، فقد كانوا رحمهم الله ورضي عنهم كانوا وقافين لا يتكلمون إلا بعلم ويقين ولا يخوضون في دين الله عز وجل بالظن والتخمين، بخلاف من بعدهم كل واحد منهم يقول أنا أظن كذا وكذا، أنا أعتقد أن كذا وكذا. من قال لك تعتقد بدون يقين؟ من قال لك تعتقد بدون علم؟ هذه مصيبتنا اليوم، تجد إنسان لا يعرف كما يعني يقال لا يعرف المرفوع من المجرور، ثم بعد ذلك يتكلم في دين الله عز وجل. معاذ بن جبل إمام العلماء، هذا لقبه إمام العلماء، لما لم يكن متيقنا من الجواب، وإلا نحن لا نشك أنه ربما خطر في باله أشياء وأشياء. أنت الآن إذا سمعت السؤال تدري ما حق الله على العباد، يخطر في ذهنك أشياء وأشياء، وأنت لا تقارن بمعاذ بن جبل ولا لا؟ فلماذا لم يبادر ويقول شيئا من الأشياء التي وقعت في ذهنه؟ لأنه رضي الله عنه قد رباه محمد صلى الله عليه وسلم، علمه محمد صلى الله عليه وسلم، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، معلمهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد هؤلاء المتعلمين ها على أعلى وأرفع الآداب في التعلم، لا كان ولا يكون مثلهم على وجه الأرض. قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ها ويزكي، هذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال معاذ بن جبل الله ورسوله أعلم، لأنهم لا يتكلمون في دين الله عز وجل بالظن والتخمين. قال الله تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، هذا خبر الله. معنى هذا أنه لا يجوز أن نتكلم في دين الله بالظن، بل أخبر الله أن التكلم في الدين بالظن من أوصاف المشركين، من أوصاف الكافرين. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أما المؤمن الذي تربى على الكتاب والسنة لا يتكلم إلا عن يقين. وأنا أقول لكم قصة حصلت معي مع شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد، محدث المدينة. سئل عن مسألة فأجاب عنها. بعد أيام، الغلط مني أنا لا أذكر الآن، مر يومين ثلاث، المهم أنه ما مر أكثر من أسبوع، لأنه في الشيخ عنده الدرس مستمر عدا يوم واحد في الأسبوع ينقطع، في نفس الاستمرارية كان. كرر نفس السؤال على الشيخ فقال الشيخ الله أعلم، توقف. فأنا استغربت، شيخنا قد أجاب قبل أيام واليوم توقف، أيهما أسبق، الإجابة ولا التوقف؟ الإجابة. التوقف يكون أسبق ثم الإجابة، لا يستغرب، لكن أجاب ثم توقف، هذا هو المستغرب. فقلت في نفسي لأسألن الشيخ. فبعد صلاة العشاء مشى الشيخ إلى سيارتي، فقلت له يا شيخنا سئلت عن مسألة كذا وكذا قبل أيام وأجبت عنها، واليوم سئلت عنها فقلت الله أعلم. فقال لما سئلت عنها كنت مستيقنا، أما اليوم فلم أبلغ مرتبة اليقين، أو عبارة نحوها. وأنا إذا لم أكن متيقنا أقول الله أعلم. قلت يا شيخ سهل عليك الله أعلم. قال ليش هو صعب يا أبو صلاح؟ صعب؟ قل الله أعلم. أما الناس اليوم الله المستعان، تجد أحدهم يجلس الساعة والساعتين ها في الفضائيات والقنوات لا تكاد تسمع منه كلمة الله أعلم. وأنا لا أذكر أن شيخنا عبد المحسن العباد على مدى سنوات التي لازمته فيها إلا ويمر عليه اليوم واليومين أو الثلاث على الأقل ويقول فيها الله أعلم لا أدري، الله أعلم لا أدري. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت الله ورسوله أعلم. هنا يأتي السؤال، متى، انتبهوا لهذا السؤال، تعال يا شيخ تعال، لا لا عشان الباب ما يصلح، تعال شيخ سعيد تعال عشان لا تقطعون الدرس، اسمعوا الكلام. واحد منكم هني، واحد منكم تعال، أبو يوسف مكانك مكانك. نعيد السؤال، هذا السؤال مهم. لو قال لنا قائل متى نقول الله ورسوله أعلم ومتى نقول الله أعلم، انتبهوا لهذا السؤال. فالجواب، إذا كانت المسألة دينية، إذا كانت المسألة دينية فنقول الله ورسوله أعلم، إذا كانت المسألة دنيوية فنقول الله أعلم. لماذا؟ لأن أمور الدنيا من مسائل الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، قطعت أو فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها وهي تحت الناقة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يثبتوا ويبحثوا عن العقد وما علم أن العقد تحت الناقة. إذن أمور الدنيا ما يصلح أن نقول فيها رسوله أعلم، لماذا؟ إنها من الغيبيات. لكن لو سألنا سائل وقال مثلا القراءة الفاتحة في الصلاة ركن أو ليس بركن، وكان ما عنده علم، يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن الشرع المنزل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال والتمام، الشرع المنزل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال والتمام. فلو سألنا إنسان ما سؤالا في مسألة دينية فيجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، لأن المسائل الدينية أنزل الله عز وجل الشرع كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغيب عن الشرع شيء، لأن الله قال اليوم أكملت لكم. إذن المنزل كامل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ناقص؟ كامل. أما أمور الدنيا لو قال لك قائل ها متى الساعة، هذا الآن غيب، ما يصير تقول الله ورسوله أعلم، الرسول لا ما يعلم متى الساعة، الله أعلم. لو قال لك قائل أتأتينا غدا، تقول الله أعلم. إذن المسألة كانت دينية ولا دنيوية؟ حق الله يا العباد دينية، إذن جاز أن يقول معاذ بن جبل الله ورسوله أعلم. فإن قال قائل فإن مسائل الدينية كيف نقول فيها الله ورسوله أعلم ويمكن ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، نقول حتى لو لم ينزل فإن الله يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يمكننا أن نعلم إلا من جهته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في البلاغ، فلا علم لنا بالشرع إلا من جهته عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن نجعله واسطة في العبادة، فالعبادة حق الله تبارك وتعالى. قلت الله ورسوله أعلم. هنا يأتي بعض الناس يتسأله سؤال ويقول الله أعلم، متى يقول الإنسان الله أعلم ومتى يقول لا أعلم؟ قد جاءت روايات في كراهة أن يقول الإنسان الله أعلم، كما جاء عن عمر وعن غيره، لكن ينبغي أن ننتبه أن كراهة الله أعلم في موضع واحد فقط، وهو أنك إذا سئلت عن علمك لا تقل الله أعلم، قل لا أعلم. لكن إذا سئلت عن مسألة دينية قل الله أعلم. لأن أحيانا المدرس أو الشيخ أو العالم قد يسأل بعض الناس عن علمه فيقول أنت ماذا تعلم في هذه المسألة، فهو أحد رجلين، إما أن يعلم أو لا يعلم، إن كان لا يعلم فليقل لا أعلم، وذلك لا ينقصه شيئا بل يرفعه عند الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم له: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا جواب عن السؤال الأول، تدري ما حق الله على العباد؟ قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، جواب للسؤال الثاني: وما حق العباد على الله؟ تأملوا معي أن كما بين السؤالين ارتباط، حق الله على العباد، حق العباد على الله، كذلك بين الجوابين ارتباط، حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهنا نقول: فإن الفاء هذه تسمى الفاء المرتبة على السؤال السابق، وإن هنا بمعنى التقرير والتوكيد، أي يقينا حق الله على العباد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. إذن حق الله على العباد هو كلمة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هو هذا معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الآية، ثم قال: ولا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن ليست كلمة لا إله إلا الله معناها أن إنسان يقول ما في خالق إلا الله، لا، هذا غلط. معنى لا إله إلا الله أي لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. لا إله نفي الشرك، إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل، لا معبود حق إلا الله. فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشرك به. طيب، قد يقول قائل: أليس هناك حقوق أخرى لله عز وجل العباد؟ الجواب: نعم، لكن هذا الحق إذا أقر به الإنسان استحق ما يأتي بعده، أما الحقوق الأخرى فهي دون هذا الحق أو من لوازم هذا الحق أو من مقتضيات هذا الحق. إذن كل حق لله عز وجل غير هذا الحق فهي مندرجة تحت هذه الأمور الثلاث: إما أنها من لوازم لا إله إلا الله، وإما أنها من مقتضيات لا إله إلا الله، وإما أنها دون هذا الحق. نضرب مثال: لو قال لنا قائل: حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. طيب، إذا قال قائل: أليس من حق الله علينا أن نعتقد أنه لا خالق إلا الله؟ الجواب: نعم، هذا حق الله علينا، وهو من لوازم لا إله إلا الله، لأنك لما قلت لا إله إلا الله ذلك لأنه لا خالق إلا الله. طيب، أما المقتضيات فلو قال قائل: حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، تضمن هذا الإقرار بهذا الحق حقوقا أخرى، مثل اعتقاد عظمته، اعتقاد جماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، هذه كلها من مقتضيات لا إله إلا الله. ما كان دون هذه الحقوق طاعته سبحانه وتعالى في العبادات، في المعاملات، قدر الوسع والطاقة. طيب، هل هنا سؤال: هل الله سبحانه وتعالى كل ما أمرنا به يكون حقا له؟ الجواب: نعم، لأن الشرع والتشريع حق لله سبحانه وتعالى. ليس لأحد أن يلزم العباد بدين إلا الله جل وعلا. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. إذن الله اللي يشرع الدين. ولذلك ما يسميه الناس اليوم بالمشروعات المخترعة، بالديانات المحدثة، هذه لا تنفع عند الله عز وجل. فنحن ندرك أن حق الله على العباد أن نعبده ولا نشرك به شيئا. فإذا كان هذا حق الله، كيف نعبده بما أمر؟ كيف نجتنب الشرك بنبذه وتركه وبغضه؟ هذه من حقوق لا إله إلا الله. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى من أعظم حقوقه هو عبادته وحده لا شريك له، خلافا للفلاسفة وغيرهم الذين ظنوا أن أعظم الحقوق هو الاعتراف بربوبيته. لا، الاعتراف بربوبيته يعترف به حتى المشرك، لكن لا ينفعه ذلك. هنا المقصود به الحق، حق الله على العباد، الحق الذي به ارتبط النجاة، الحق الذي به الفلاح، الحق الذي به إدراك رضا الله عز وجل. قال: وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قد اتفق العلماء من جميع الطوائف ما عدا الفلاسفة وغيرهم الباطنية على أن الله عز وجل له حق على العباد، وهذه مسألة بديهية كما ذكرنا في الأول، أن الإنسان يدرك أن من أحسن إليه ورباه وأطعمه وسقاه يستحق حقوقا. لذلك إذا رأينا ابنا عاقا الناس يقولون له: ألا تذكر ماذا فعل بك يوما كنت صغيرا، كيف رباك، كيف علمك، كيف 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 كيف، فيذكرون له حتى يؤدي الحقوق. فكيف بالله عز وجل؟ والله وبالله وتالله لو وقفنا الليل والنهار في عبودية الله عز وجل ما أدينا حقه، بل ولا حق نعمة من نعمه. حق البصر والله ما تستطيع أن تؤديها، حق البصر ما تستطيع أن تؤديها. اغمض عينيك بشريط لاصق وامشي في الشارع دقيقتين فقط لتنظر، عظيم نعمة الله عليك. إذا رأيت مجنونا تدرك عظيم نعمة الله عليك. أنت على بالك أن العقل جاك أنت اللي اكتسبته؟ لا، الله أعطاك إياه فضلا منه ومنه، فضلا منه ومن الفهم، الذكاء، الحول والقوة إلى آخره، كل ذلك. قال العلماء بالاتفاق بل بجميع الفرق أن الله له حق على العباد ما عدا الفلاسفة والباطنية. وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهل للعباد حق على الله؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا أوجب على نفسه حقا، أوجب على نفسه حقا، وإلا فإن العباد لا يستحقون هذا الحق. فهذا حق بإيجاب الله على نفسه، هذا حق بإيجاب الله على نفسه. ولنضرب مثال، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. لو أن أبا، قلنا الأب يستحق البر من الابن ولا لا؟ طيب لو أن أبا أمر ابنه بأن يعمل كذا وكذا فعمل، هل الابن لابد أن يكرم ولا عمله من باب البر؟ إذن لا يلزم أن يكرم لأن عمله من باب البر. لكن لو قال الوالد: أي بني اذهب إلى المكان الفلاني وافعل كذا وكذا وأنا أعطيك كذا وكذا، صار الآن حق واجب عليه ولا لا؟ لماذا حق واجب عليه؟ هو الذي أوجب على نفسه وعد، والله لا يخلف الميعاد جل في علاه. فهمنا هذه المسألة؟ إذن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه بوعده جل في علاه، والله جل في علاه يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إذن العباد ليس لهم حق ابتداء على الله، لكن الله جل في علاه أوجب على نفسه أن من لا يشرك به شيئا لا يعذبه، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما المعتزلة فإنهم هداهم الله إلى الحق، فإنهم يقولون يجب على الله كذا وكذا، يجب على الله كذا وكذا، يجب على الله كذا وكذا، فصاروا يجيبون على الله بعقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من الجهل المركب، والله جهل مركب، لو سكتوا لكان خيرا لهم. وعكسهم الأشاعرة الذين يقولون لا يجب على الله شيء، وهذا غير صحيح، يجب على الله ما أوجبه على نفسه، لأنه سبحانه وتعالى لا أصدق منه قيلة ولا أصدق منه حديثة، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة، فإذا وعد فلا خلف في وعده جل في علاه. ولذلك لما وعد المؤمنين بالجنة هل فيه خلف؟ ما فيه خلف. أما الوعيد فهو سبحانه من كرمه وجوده له أن يعفو عن الوعيد، له أن يعفو عن الوعيد، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب هنا يأتي السؤال، الذي لا يشرك بالله شيئا لا يعذب؟ الجواب نعم، أبشروا يا أهل التوحيد، الذي لا يشرك بالله قط لا أكبر ولا أصغر لا يعذب، بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فإن أهل الكبائر يستحقون الوعيد، يعني مثلا إنسان مات على الزنا ولم يتب، إنسان مات على الربا ولم يتب، إنسان مات على الغيبة والنميمة ولم يتب، إنسان مات على الغل والحقد ولم يتب، إنسان مات على الخيانة ولم يتب، هؤلاء يستحقون الوعيد ولا ما يستحقون؟ يستحقون الوعيد. فكيف جاء في هذا الحديث لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ قال العلماء المقصود هنا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي لا يعذبه عذاب المشركين، لا يعذبه إيش؟ عذاب المشركين. فلا يجعل سبحانه وتعالى العظيم العدل الحكم الحكيم لا يجعل من عرف توحيده كمن جحد توحيده حتى لو عذبه. واضح هذا ولا لا؟ يعني لا يمكن يوم القيامة أن الله جل في علاه يجعل عذاب أهل الكبائر كعذاب أهل الشرك والكفران والنفاق، ما يمكن. ومن هنا قال من قال من أهل العلم النار ناران، نار المشركين فلا فناء لها، ونار الموحدين وهذه فانية، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. إذن نقول أيها الإخوة إن الله جل وعلا هو الذي أوجب على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإن كان الرجل من أهل الكبائر فإنه لا يعذب عذاب الكافرين، لا يعذب عذاب المشركين، لا يعذب عذاب المنافقين، ولكن يعذب دون ذلك بقدر ذنبه. وقال بعض الشراح إن الحديث إنما خرج على الاستحقاق، خرج مخرج الاستحقاق، ومخرج الاستحقاق إنما يكون على الكمال وليس على النقصان، يكون على الكمال وليس على النقصان. فمعنى الحديث وحق العباد على الله الذين هم حققوا العبودية أن لا يعذبهم، وهذا معنى صحيح. فإن الناس يوم القيامة أعني أهل الإسلام على صنفين، صنف حققوا التوحيد فيدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، وصنف لم يحققوا العبودية فلهم بقدر نقصان عبوديتهم عذاب إن شاء ربنا جل في علاه بعدله عذبهم، وإن شاء جل في علاه بفضله تجاوز عنهم. إذن نفهم معنى وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا على المعنيين. المعنى الأول أن المقصود لا يعذب إذا كان من أهل الكبائر، أي لا يعذبه عذاب المشركين، ولكن عذابه دون ذلك. المعنى الثاني أن من حقق العبودية فإنه لا يستحق ابتداء العذاب، ولهذا أخبر الله جل وعلا في القرآن فقال والسابقون السابقون ها أولئك المقربون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 للجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر منهم الذين حققوا العبودية، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا من تمام التوحيد. وهنا يأتي السؤال، كيف يحقق الإنسان العبودية لله عز وجل؟ تحقيق العبودية أيها الإخوة بإيجاد صفات عباد الرحمن. نحقق العبودية بأن نوجد في أنفسنا صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين لا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وهذا من أوصافهم في تعاملهم مع العباد ومع الدنيا، والذين ها لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلى آخر، يعني تاركين الكبائر كلها الشرك وما دونه. ثم بعد ذلك جاءت الصفات الأخرى لهم، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. ثم جاءت الصفات الأخرى، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ثم ختم الله صفاتهم بقوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. إذن من أوجد هذه الصفات في نفسه حقق عبودية الله عز وجل. ولا يمكن أيها الإخوة، أقول لا يمكن تحقيق العبودية مع وجود الشرك حتى لو كان أصغر. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أن من زعم أنه يمكن أن يكون المشرك أو المبتدع وليا لله فقد افترى على الله عز وجل. أولياء الله لا يكونون من المشركين أبدا، بل ولا يكونون من المبتدع، لأن من شرط الولاية تحقيق العبودية لله عز وجل بالإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.